الشريط الثاني والعشرون من تحليل ألفية ابن مالك، ونبدأه من بداية التحليل لأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. أشار المؤلف بقوله كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغلا، أشار بذلك إلى أن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي يجيء قياسيا على وزن فاعل، سواء كانت هذا الفعل الثلاثي معتل الأخير كغدا فهو غاز بمعنى سال، أو كان هذا الفعل صحيحا كقتل فهو قاتل، وذهب فهو ذاهب، وسواء كان هذا الفعل لازما كالأمثلة السابقة أو كان متعديا كضرب فهو ضارب وركب فهو راكب. وأشار المؤلف بقوله وهو قليل في فعلت، أشار بذلك إلى أن اسم الفاعل من فعل بالضم الثلاثي يقل مجيئه على وزن فاعل، وهذا يعني أن مجيئه من فعل وفعل كثير، وأن مجيئه من فاعل قليل. مثال ذلك طهر فهو طاهر، ونعم باله فهو ناعم، وفرها فهو فاره. وأشار بقوله وفي فعل غير معد، أشار بذلك أيضا إلى أن مجيء اسم الفاعل على وزن فاعل من فعل بالكسر اللازم أنه أيضا قليل، أما إذا كان متعديا فهو كثير. مثال ذلك سلم الرجل فهو سالم، فمجيء اسم الفاعل من فعل بالكسر اللازم على وزن فاعل يعتبر قليلا. وأشار بقوله بل قياسه فعل، أشار بذلك إلى أن قياس اسم الفاعل من فعل بالكسر اللازم أنه أن يكون على وزن فعل بكسر العين. مثال ذلك فرح فهو فرح، وحزن فهو حزن. وأشار بقوله وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صبيان ونحو لجري، أشار بذلك أيضا إلى أن فعل بالكسر اللازم أيضا قياس اسم فاعلها أيضا يجيء على وزن أفعل إذا دلت على لون أو خلقة، ويأتي أيضا على وزن فعلان فيما دل على امتلاء أو حرارة أو خلو. فمثال اسم الفاعل من فعل بالكسر اللازم على وزن أفعل ما مثل به المؤلف أشر فهو أشر أي متكبر، وبطر فهو بطر، وفرح فهو فرح. ومثاله على وزن فعلان روي فهو ريان، وعطش فهو عطشان، وشبع فهو شبعان، وصدي فهو صديان. ومثال مجيء اسم فاعلها على أفعل قولك جهر صوته فهو أجهر، وحمر لونه فأحمر، وسود فهو أسود. ومن الشاذ مجيء اسم الفاعل من فعل بالكسر اللازم على وزن فعيل مثل مرض فهو مريض، وهذا معنى قول المؤلف بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صبيان ونحو الأجهر. وأشار المؤلف بقوله وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، أشار بذلك إلى أن فعل بالضم أن قياس اسم فاعلها الأولى بها أن يكون على وزن فعيل. مثال ذلك كرم فهو كريم، وجمل فهو جميل، وأن يكون أيضا على وزن فعل بفتح الأول وسكون الثاني. مثال ذلك ضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم. وهذا معنى قول المؤلف وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل. وأشار بقوله وأفعل فيه قليل وفعل، أشار بذلك إلى أن مجيء اسم الفاعل من فعل بالضم على أفعل قليل، وكذلك أيضا يقل مجيء اسم الفاعل منها على وزن فعل بفتح الأول والثاني، كما يقل أيضا مجيء اسم فاعلها على وزن فعال بالفتح وفعال بالضم، وفعل بضمتين، وفعل بكسر الفاء، وفعل بضم الفاء. مثال مجيء اسم فاعلها على وزن أفعل قولك: حرش فهو أحرش، وخطب لونه فهو أخطب. فعله على وزن فعل قولك: بطل الرجل فهو بطل، وحسن وجهه فهو حسن. ومثال مجيئه على وزن فعال: جبن الرجل فهو جبان، وشجع الرجل فهو شجاع، فيما ضمت الفاء منه. وكذلك أيضا مجيء اسم فاعلها على فعل يعتبر شاذا، مثال ذلك: جنب فهو جنب. وهذا معنى قول المؤلف: وأفعل فيه قليل وفعل، ومعنى قوله: وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، أشار بذلك إلى أن فعل بالفتح التي تقدم أن قياس اسم فاعلها أن يكون على وزن فاعل، أشار في هذا البيت إلى أنه قد يجيء على غير وزن فاعل، وذلك كمجيئه على وزن فعل كشاخ الرجل فهو شيخ، وشاب فهو أشيب، وطاب فهو طيب، وعف فهو عفيف. فقد جاءت هذه أسماء فاعلين، والأول منها على وزن فعل، والثاني على وزن أفعل، والثالث على وزن فيعل، والرابع على وزن فعيل. وقد أشار المؤلف في اللامية إلى أن هذا يقع إذا كانت هناك مناسبة بين فعل بالفتح وبين فعل أو فعل التي جاء اسم الفاعل على وزن اسم فاعلها، أنه لا بد أن تكون هناك مناسبة في المعنى أو في التضاد، فتحمل فعل حينئذ على فعل وفعل، فيجيء اسم فاعلها على وزن اسم فاعل فعل أو فعل بالكسر، حملا عليه لنسبة المضادة أو نسبة المعنى المتوافق، كما قال هناك: حملا على غيره كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. وأشار المؤلف بقوله: وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق. أشار بهذا إلى أن اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي يجاء به على وزن مضارع هذا الفعل مع إبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الأخير، فتقول في اسم فاعل: واصل فهو مواصل، ومواصل على وزن الفعل المضارع من واصل مع قلب حرف المضارعة إلى ميم مضمومة وكسر ما قبل الأخير. وكذلك أيضا استخرج، فمضارعها يستخرج، واسم الفاعل منها مستخرج بقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وتحريك ما قبل الأخير بالكسر. وهذا معنى قول المؤلف: وزنة المضارع أن يجيء اسم الفاعل على وزن المضارع من الفعل غير الثلاثي مع قلب حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق. وأشار بقوله: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، من الفعل غير الثلاثي، إذا فتح ما قبل آخره صار اسم مفعول، فلا فرق بين اسم الفاعل منه واسم المفعول منه إلا بكسر ما قبل الأخير لاسم الفاعل وفتح ما قبل الأخير لاسم المفعول. فتقول في واصل فهو مواصل، ووصل فهو مواصل، وانطلق فهو منطلق، واستخرج فهو مستخرج. وهذا معنى قول المؤلف: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، فالمنتظر اسم مفعول بفتح ما قبل آخره، ولو كسر لعاد إلى اسم الفاعل. وأشار المؤلف بقوله وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول كآت من قصر، أشار بذلك إلى أن اسم المفعول من الفعل الثلاثي يطرد وينقاس على وزن مفعول. مثال ذلك اسم المفعول من قصد فتقول مقصود، وضرب فهو مضروب، وقتل فهو مقتول، حتى ولو كان معتلا فتقول بيع فهو مبيع، وقيل فهو مقول، ورمي فهو مرمي. مبيع ومقول أصلها مبيوع ومقول، فنقلت حركة العين المعتلة إلى الساكن الصحيح قبلها، وحذفت العين لالتقائها ساكنة مع ما بعدها ساكن. وقلبت الضمة في مبيوع بعد حذف الواو، قلبت إلى كسرة لتصح الياء فأصبحت مبيع. وأما مقول فبقيت الضمة المنقولة عن الواو بقيت كما هي، لأنها مناسبة للعين الموجودة للواو الموجودة. ومرمية أصلها مرموي، فاجتمعت الواو والياء وتقدمت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة كسرة لتصح الياء. وهذا معنى قول المؤلف وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول كآت من قصد. ومراد المؤلف بالثلاثي هنا أي الفعل الثلاثي المتصرف، لأن الجامد كما عرفت لا يصاغ منه اسم فاعل ولا اسم مفعول. وأشار المؤلف بقوله وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل، أشار بذلك إلى أنه ينوب عن اسم المفعول من الثلاثي الذي تقرر مجيئه على وزن مفعول ينوب عنه فعيل، فيقال فيه فعيل بمعنى مفعول، ويقال فيه فعيل ليس على بابه. مثال ذلك قتيل بمعنى مقتول، وكحيل بمعنى مكحول. وأشار المؤلف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيل، أشار بذلك إلى أن اسم المفعول الآتي على وزن فعيل أنه إذا كان قبله موصوفه مباشرة فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، فتقول فتاة كحيل بدون تأنيث لفعيل، وتقول فتى كحيل، كما سيأتي في باب النعت عند قول المؤلف ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. وقد ذكر محمد سالم في حاشيته على طرة ابن زين على لامية الأفعال لابن مالك، ذكر أن هناك أوزانا كثيرة تنوب عن مفعول، منها فعل كقولك ذبح بمعنى مذبوح، ونقض بمعنى منقوض، ومنها فعال كنفاض بمعنى منفوض، ومنها فعال كفراش بمعنى مفروش، وذكر لها أمثلة كثيرة نابت فيها أوزان شتى عن اسم المفعول من الثلاثي الآتي على وزن مفعول، إلا أن مجيء فعيل نائبة عن مفعول كثير جدا إلى حد قد يرقى به عند بعض النحويين إلى القياس، ولكن المشهور أنه سماعي وليس بقياسي، كما فهم ذلك من قول المؤلف وناب نقلا، فكلمة النقل هنا معناها سماعا لا قياس. الصفة المشبهة باسم الفاعل، قال المؤلف صفة استحسين جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب، فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال، وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا، تجر بها مع السمم من الخلا ومن إضافة لتاليها، وما لم يخلو فهو بالجواز وسيما. التحليل من المعلوم أن المراد بالصفة كل اسم دل على معنى وذات في وقت واحد، وهذا يشمل اسم الفاعل ويشمل اسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة. وذكر المؤلف هنا أن علامة الصفة المشبهة هي صفة استحسن جر فاعلها بها، وهذا شيء كما عرفت ممنوع في اسم الفاعل، فإنه لا يضاف إلى فاعله، وكأن هذا واحد من الفروق التي افترقت بها الصفة المشبهة باسم الفاعل عن اسم الفاعل، فاسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله بينما الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها. مثال ذلك حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب، والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه. فحسن ومنطلق وطاهر كلها صفات مشبهة استحسن جر فاعلها بها فأضيفت إليه. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز أن يضاف إلى مرفوعه في المعنى الذي هو في الأصل فاعل له، ولكن بعد تغيير الإسناد الأول وإسناد اسم المفعول إلى ضمير يعود على موصوفه، وفي ذلك يقال أن اسم المفعول جرى مجرى الصفة المشبهة إذ هي المشهورة باستحسان إضافتها إلى فاعلها كما تقدم ذلك. وأشار المؤلف بقوله وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر، أشار بذلك إلى أن الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم لا غير، ولا يجوز أن تصاغ من الفعل المتعدي، وهذا أيضا فرق آخر بينه وبين اسم الفاعل الذي يصاغ من الفعل اللازم ومن الفعل المتعدي معه. والصفة المشبهة أيضا لا تكون إلا للحال، وهذا معنى قول المؤلف لحاضر بخلاف اسم الفاعل كما تقدم، فإنه يكون للحال والمستقبل كما يكون أيضا للماضي. ونبه المؤلف بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر، نبه بهذين المثالين على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي إما أن تكون على وزن المضارع في حركاته وسكناته، وذلك مثل طاهر القلب فإنها في حركاتها تساوي تماما وتوافق يطهر. والمثال الثاني وهو جميل الظاهر مثال على الصفة التي لم تطابق ولم توازن مضارعها في حركاته وسكناته، وكون الصفة المشبهة لا تشابه ولا توازن حركات وسكنات مضارعها كونها كذلك هو الكثير. مثال ذلك جميل الظاهر كما مثل له المؤلف، وحسن الوجه وكريم الأب. أما إذا كانت الصفة المشبهة من غير الثلاثي فإنه يجب حينئذ موازنتها لمضارعها في حركاته وسكناته، مثال ذلك منطلق اللسان. وأشار المؤلف بقوله وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، أشار بذلك إلى أن الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول واحد، وهذا العمل هو الرفع والنصب، فالرفع للفاعل والنصب للمفعول به، وهذا شيء مستغرب حيث اشترطوا للصفة المشبهة أن تصار من اللازم ثم جعلوا لها بعد ذلك عمل المتعدي. فمثال رفعها للفاعل ونصبها للمفعول في وقت واحد قولك زيد حسن الوجه، فحسن فيها ضمير مستتر هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن الصفة المشبهة أشبهت الفعل، فحينئذ يكون منصوبها أيضا شبيها بالمفعول به. وأشار المؤلف بقوله وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، أشار بقوله على الحد الذي قد حد أن الصفة المشبهة تعمل بالشروط التي عمل بها اسم الفاعل والتي تقدم ذكرها، وهي أنه لا بد من اعتمادها على نفي أو شبهه أو على مبتدأ أو موصوف أو صاحب حال، كما أنه يجب اعتماده على ذلك أي اسم الفاعل. وأشار المؤلف بقوله وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب، أشار بذلك إلى أن الصفة المشبهة فرع، والفرع أضعف من الأصل، فلهذا جاز تقدم معمول اسم الفاعل عليه. أما الصفة المشبهة فإنه لا يجوز تقدم معمولها عليها لأنها فرع عن اسم الفاعل، والفرع أضعف في العمل من أصله. وهذا معنى قول المؤلف وسبق ما تعمل فيه مجتنب. وأشار المؤلف بقوله وكونه ذا سببية وجب، أشار بذلك إلى أن معمول الصفة المشبهة لا يجوز أن يكون أجنبيا منها، بل لا بد أن يكون سببيا. والمراد بالسببي كون معمولها متصلا بضمير يعود على الموصوف، إما لفظا كقولك حسن وجهه، فالضمير في وجهه يعود على موصوف الصفة المشبهة، أو متصلا بضمير يعود على الموصوف معنى لا لفظا، مثال ذلك زيد حسن الوجه. فالوجه هنا إما أن تكون أل فيها قائمة مقام الضمير فحينئذ يكون سببيا من هذه الناحية، وإما أن يكون الضمير مقدرا أي زيد حسن الوجه حسن الوجه منه. وهذا معنى قول المؤلف وكونه ذا سببية وجب، فالصفة المشبهة لا تعمل إلا في معمول فيه ضمير يعود على موصوفها، أما المعمول الأجنبي الذي ليس فيه ضمير لفظا أو معنى يعود على موصوفها فإنه لا يجوز أن تعمل فيه. ولهذا فلا يجوز أن تقول زيد حسن عمرو. وأما اسم الفاعل فبعكس ذلك، أي أن كون معمول الصفة المشبهة سببيا أمر أيضا تختلف فيه مع اسم الفاعل، حيث اختلفت معه من قبل في جواز إضافتها إلى فاعلها، وفي صوغها من الفعل اللازم، وفي صوغها للمعنى الحاضر كذلك، أيضا تختلف معه في أن معمولها لا بد أن يكون سببيا كما اختلفت معه في منع جواز تقدم معمولها عليها. وهذه هي الأشياء التي تختلف فيها الصفة المشبهة عن اسم الفاعل. وأشار المؤلف بقوله فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع السمم من الخلا ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسمع. أشار بهذا إلى أن الصفة المشبهة ترفع معمولها على الفاعلية وتنصبه على التشبيه بالمفعول به وتجره بالإضافة، سواء كانت الصفة المشبهة مصحوبة بأل أو مجردة من أل، إلا أن معمولها الذي تعمل فيه الرفع والنصب والجر معا تارة يكون مصحوبا بأل، مثال ذلك الحسن الوجه، فترفع بها الوجه وهي مصحوبة بأل ومعمولها مصحوب بأل، فتقول الحسن الوجه والحسن الوجه والحسن الوجه. وكذلك أيضا إذا كانت الصفة المشبهة مصحوبة بأل ومعمولها مضاف إلى ما فيه أل، هو بنفسه مجرد من أل ولكنه مضاف إلى ما فيه أل، فمثال ذلك الحسن وجه الأبي، فيجوز هنا أن ترفع بها فتقول الوجه الأبي، وأن تنصب بها على التشبيه بالمفعول به فتقول الحسن وجه الأبي، ويجوز أن تجر بها فتقول الحسن وجه الأبي. وكذلك أيضا تعمل الرفع والنصب والجر جميعا إذا كان معمولها مضافا إلى ضمير إلى سببيه. مثال ذلك الحسن وجهه والحسن وجهه والحسن وجهه، وهذا كله والصفة المشبهة مصحوبة بأل. وكذلك أيضا تعمل الرفع والنصب والجر جميعا إذا كان معمولها مضاف إلى اسم آخر مضاف إلى ضمير يعود على موصوفها أي السببي. مثال ذلك الحسن وجه غلامه، الحسن وجه غلامه، الحسن وجه غلامه. وكذلك أيضا تعمل الرفع والنصب والجر جميعا وهي معرفة بأل إذا كان معمولها مجرد من أل ولكنه مضاف ومضاف أيضا إلى نكرة وليس إلى ضمير وليس إلى معرف بأل. مثال ذلك الحسن وجه أب، الحسن وجه أب، الحسن وجه أب. وكذلك أيضا تعمل الرفع والنصب والجر جميعا وهي معرفة بأل ومعمولها ليس مضافا ولا معرفا بأل. مثال ذلك الحسن وجها، الحسن وجه، الحسن وجه. فتحصل من هذا أن الحالات ثلاث وتضرب في ست. إذن فأوجه الإعراب في معمولها ثلاثة وهي الرفع والنصب والجر، وحالاتها هي مع فاعلها وهي هنا معرفة بأل ستة، وإذا ضربنا ثلاثة في ستة كان المجموع 18. والصورة الثانية للصفة المشبهة أن تكون الصفة بنفسها مجردة من أل، وحينئذ أيضا تدخل على الحالات الستة التي ذكرناها ويكون في معمولها أوجه الإعراب الثلاثة التي ذكرناها. مثال ذلك والصفة المشبهة مجردة من أل ولكن معمولها حسن وجها، حسن وجه، حسن وجه. إذن صارت حالات الصفة المشبهة المعرفة بأل ستة وأوجه الإعراب بعدها لمعمولها ثلاثة، وحالات الصفة المشبهة المجردة من أل أيضا ستة وأوجه الإعراب في معمولها حينئذ ثلاثة. فتحصل من هذا 18 زائد 18 فالمجموع 36 صورة. وهذه هي الصور المشهورة المعروفة في الصفة المشبهة، وإن كان بعض النحويين وأوصلها إلى 62، وقال بعضهم أنها 72، ولكن ذلك كله لا يخلو من تداخل مع هذه الصور الرئيسية 36. وهذا معنى قول المؤلف فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع أل سما من الخلا. ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسما، وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل سما من الخلا، أشار بذلك إلى أن الصفة المشبهة إذا كانت معرفة بأل ومعمولها خال من أل وخال من الإضافة إلى ما فيه أل أنها في هذه الحالة يكون معمولها يجوز فيه الرفع على الفاعلية والنصب على التشبيه بالمفعول به ويمتنع فيه الجر بالإضافة. وهذا معنى قوله ولا تجرر بها مع أل ثم من الخلا، وهذا يشمل 4 صور. الصورة الأولى أن تكون الصفة المشبهة معرفة بأل ومعمولها مضاف إلى ضمير. مثال ذلك الحسن وجهه، الحسن وجهه، ويمتنع فيه الجر بالإضافة. الحالة الثانية أن تكون الصفة المشبهة معرفة بأل ومعمولها مضاف إلى مضاف إلى ضمير يعود على موصوفها، وفي هذه الحالة أيضا يجوز في معمولها الرفع على الفاعلية والنصب على التشبيه بالمفعول به ويمتنع فيه الجر بالإضافة. مثال ذلك الحسن وجه غلامه، الحسن وجه غلامه. والحالة الثالثة أن تكون الصفة المشبهة معرفة بأل ولكن معمولها مجرد من أل ومضاف إلى مجرد من أل وليس بعده ضمير، فيجوز في المعمول حينئذ الرفع والنصب. مثال ذلك: الحسن وجه أب، الحسن وجه أب، ولا يجوز الجر بالإضافة. الحالة الرابعة والأخيرة أن تكون الصفة المشبهة معرفة بأل ومعمولها مجرد من أل ومجرد من الإضافة بتاتا، ليس مضافا لا إلى ضمير ولا إلى اسم النكرة ولا إلى اسم معرف بأل. مثال ذلك: الحسن وجه، الحسن وجها، ويمتنع الشر بالإضافة. وهذا معنى قوله: ولا تجرر بها مع أل سمن من الخلا. وسمن لغة في الإسم، وقد تقدم في باب المعرب والمبني أن الإسم فيه عشر لغات. التعجب. قال المؤلف: بأفعال انطق بعد ما تعجب، أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، وتلو أفعال انصبنه كما، أو فخليلين وأصدق بهما، وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يصح، وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما، وصوهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعيلا. وأشدد أو أشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط عادما، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبيجب، وبالندور احكم لغير ما ذكر، ولا تقس على الذي منه أثر. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزما، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، والخلف في ذاك استقر. التحليل. اختلف النحويون هل يجوز التعجب من صفات الله تعالى، وهل ذلك قياسي إذا جاز؟ فجمهور النحويين أنه لا يتعجب من صفات الله تعالى قياسا، وأن ما سمع من ذلك يعتبر سماعا فيتوقف عند نقله، فعندهم لا يقال قياسا ما أعلم الله، لأنها لا تقبل الزيادة، فعلم الله عز وجل لا يقبل الزيادة، والأصل في التعجب أن يكون من شيء يقبل الزيادة. وقال بعض النحويين أنه يجوز التعجب من صفات الله تعالى، وأن معنى قولهم ما أعظم الله أنه تعالى في غاية العظمة، وأن عظمته مما تحار فيه العقول. وقد عرف النحويون التعجب بأنه استعوام فعل فاعل ظاهر المزية بألفاظ كثيرة، وهذه الألفاظ منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي. ومن السماعي قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله المؤمن لا ينجس، وقول الشاعر وقولهم: لله دره فارسا، وقول الشاعر: يا جارة ما أنت جارة، وقول الشاعر أيضا: واها لسلمى ثم واها واها، هي المنى لو أننا نلناها، ليت لنا عينيها ثم فاها، بثمن يرضى به أباها. والأبيات شاهد في المثنى وفي الأسماء الستة، وشاهد في التعجب. إذن صيغ التعجب السماعية كثيرة، منها الاستفهام كقوله: كيف تكفرون بالله، ومنها سبحان الله، ومنها التعبير لله دره فارسا، ومنها النداء مثل: يا جارة ما أنت جارة. أهن كما في قول الشاعر واهن لسلمة، ولكن النحويين اقتصروا غالبا على صيغتين أساسيتين للتعجب وجعلوهما صيغتين قياسيتين، وهما مضطردتان في التعجب. وذكر بعض النحويين أن أول من وضع باب التعجب في النحو أنه الكسائي، وذلك حين سألته بنته وقد أعجبها حسن القمر، قالت له: يا أبت ما أحسن القمر؟ فقال لها: يا بني عن أي أجزائه تسألين؟ فقالت له: إنما تعجبت من حسنه. فقال لها: قولي ما أحسن القمر. ثم ألف باب التعجب، وقيل أن القصة لغيره والله أعلم. وأشار المؤلف بقوله: بأفعل انطق بعدما تعجبا، أو بأفعل قبل مجرور ببا، أشار بذلك إلى أن التعجب القياسي له صيغتان. فالصيغة الأولى هي ما أفعله، والصيغة الثانية أفعل به. فأما الصيغة الأولى وهي ما أفعله فهي صيغة مكونة من ما وأفعل، فما اتفق النحويون على أنها اسم، ما التعجبي اسم بالاتفاق، واتفقوا أيضا على أنها مبتدأ، وإنما اختلفوا بعد ذلك هل هي اسم موصول والجملة بعده صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، أم هي اسم استفهام، أم أنها نكرة تامة، وكونها تامة تضمنت موصوفا سوغ الابتداء بها، أو كونها نكرة ناقصة. هذا كله بحث في ماء التعجبية، والاتفاق على اسميتها لأنها يعود عليها ضمير من صيغة التعجب بعدها، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. وأفعل بعد ما اختلف فيها النحويون، فجمهور النحويين على أنها فعل، واستدلوا لذلك بأنه يلزم أن يفصل بينها وبين ياء المتكلم بنون الوقاية، فتقول: ما أفقرني إلى رحمة الله. وعلى هذا فتكون الفتحة على آخر ما أفعل فتحة بناء. وقال بعض من النحويين ومنهم بعض الكوفيين أن أفعل في التعجب أنها اسم، واستدلوا لاسميتها بتصغيرها في قول الشاعر: يا ما أميلح غزلانا شدن لنا، من هؤلياء كن الضال والسمر. وعلى هذا فتكون فتحة أفعل فتحة إعراب. وأما الصيغة الثانية وهي أفعل به فأجمعوا على فعليتها، وقالوا أن أفعل فعل بالاتفاق، ولكنهم اختلفوا هل هو فعل أمر أم فعل ماض ورد بصيغة الأمر. وجمهور النحويين على أن أفعل التعجبية فعل ماض ورد بصيغة الأمر، وعلى أن المجرور بعده في الأصل فاعل، دخلت عليه الباء الزائدة فأصبحت ملازمة له، ولكونه ورد بصيغة الأمر، والأمر إسناده إلى الاسم الظاهر، الأمر للواحد إسناده للاسم الظاهر قبيح إن لم يكن ممنوعا. من أجل هذا أدخلوا حرف الجر على فاعل أفعل، فأصبح فاعلها مجرورا باء الزائدة، وهذه الباء ليست مثل الباء الزائدة قبل فاعل كفى بالله، لأن فاعل كفى فاعلها يجوز تجرده من الباء، وقد روي ذلك في الشعر في قول الشاعر: هريرة ودع إن تجهزت غادية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فجردت الشيب من الباء الزائدة الملازمة لفاعل كفى، ثم رفع الفاعل بعد حذفها. وذكر النحويون أن علة جواز حذف باء الجر من فاعل أفعل التعجبية أحيانا أن ذلك يقع مع أن وأن، وحذف حرف الجر قبل أن وأن أمر مضطرد كما تقدم في تعدي الفعل ولزومه عند قول المؤلف، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبث كعجبت أن يدو. ومثال حذف باء الجر من فاعل أفعل التعجبية قول الشاعر: وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدمة، أي وأحبب إلينا بأن يكون المقدمة، فحذفت الباء من فاعل أفعل التعجبية الذي هو المصدر المسبوق من أن وما بعدها، ولكن ذلك كما تقدم مضطرد وجائز. وخلاصة القول أن أفعل التعجبية الصحيح عند النحويين أنها فعل، وأن لفعليتها أدلة كثيرة، منها أنه تدخلها نون التوكيد. مثال ذلك قول الشاعر: ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحر به من طول فقر وأحرية. فقوله أحرية أصلها أحريا بنون التوكيد الخفيفة، وقلبت بعد الفتحة ألفا، وذلك شيء جائز كما سيأتي في باب توكيد الفعل بالنون عند قول المؤلف: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. وذكر النحويون أن العلة في إفراد فعل التعجب على الدوام وعدم تثنيته ولا جمعه أنه أن العلة في ذلك أنه جرى مجرى المثل، والأمثال لا تغير ألفاظها، فالتعجب أيضا كذلك لا تغير ألفاظه. وأشار المؤلف بقوله: وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما، أشار بذلك إلى أن ما أفعل التعجب ما بعدها يكون منصوبا على أنه مفعول به، أما فاعلها فهو ضمير مستتر وجوبة. وقد أشرت إلى ذلك عند قول المؤلف في أول الألفية: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق. وذكرت هناك أن السيوطي جمع الأماكن التي يستتر فيها الضمير المرفوع الواقع فاعلا وجوبة، وقال السيوطي في ذلك: وستر مرفوع بأمر حتمة، وغير يا مضارع واسميهما، وفعل الاستثناء والتعجب، وأفعل التفضيل فافهم تصب. وقد اشترط النحويون للمنصوب بعدما أفعل وللمجرور بعد أفعل به، اشترطوا لهما أن يكونا مختصين. وقد أشار المؤلف إلى هذا الاشتراط بالتمثيل بقوله: ما أوفى خليلينا وأصدق بهما، فإذا كان ما بعدهما مختصا صلح لأن يكون مفعولا به بعدما أفعل، وصلح أن يكون فاعلا مجرورا بالباء الزائدة بعد أفعل به. وعلى هذا فلا يجوز أن تقول: ما أحسن رجلا وأحسن برجل، لأن رجلا وبرجل كلاهما نكرة لم تخصص بشيء، فمن أجل هذا لا يكون ما بعد ما أفعل وأفعل به صالحا الأول للنص والثاني للجر بالباء الزائدة إلا إذا كان مختصين. وأشار المؤلف بقوله: وحذفنا منه تعجبت استبح، إن كان عند الحذف معناه يصح، أشار بذلك إلى أن المتعجب منه وهو المنصوب بعد ما أفعل والمجرور بعد أفعل به، المتعجب منه يجوز حذفه، لكن بشرط أن يدل عليه دليل. فمثال حذف المتعجب منه بعدما أفعل قول الشاعر: أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر، أي وما كان أصبرها، فحذف المفعول به بعدما أفعل. وكان في قوله: وما كان أصبر زائدة، وقد تقدم في بابها أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين، مثل زيادتها بين ما التعجبية وفعلها، كما أشار إلى ذلك ابن مالك في باب كان وأخواتها بقوله وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. ومن أمثلة حذف المتعجب منه أيضا بعد ما أفعل قول الشاعر جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرم، أي ما أعفهم وأكرمهم. ويحذف المتعجب منه بعد أفعل به بشرط أن يكون معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف. مثال ذلك قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أي بهم، فحذف المتعجب منه وهو بهم للعطف على آخر مذكور قبله يشابهه وهو بهم في قوله أسمع بهم. وأما قول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدر، أي فأجدر به. فحذف المتعجب منه بعد أجدر هنا شاذ لأنه لم يعطف على شيء يدل على المحذوف. وننبه هنا على أن المجرور بعد أفعل به عمدة وليس بفضلة لأنه فاعل ولأن حرف الجر قبله زائد، إذن فلماذا جاز حذفه؟ والجواب على هذا أن المجرور بعد أفعل به مع كونه فاعلا لكن لزومه للجر دائما كساه صورة الفضلة فحمل عليها فجاز فيه ما يجوز في الفضلة فحينئذ حذف. وأشار المؤلف بقوله وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما، أشار بهذا إلى أن فعلي التعجب ما أفعله وأفعل به كل واحد منهما ملازم لطريقة واحدة فلا يستعمل من أي منهما غير الماضي، فلا يستعمل مما أفعله غير الماضي ولا يستعمل من أفعل به غير لفظ الأمر وإن كان في الأصل ماضية. وهذا شيء اتفق عليه النحويون، وعلل ذلك بعضهم بأن لزوم ما أفعله وأفعل به لحالة واحدة وطريقة واحدة أن ذلك أدل على ما يراد بهما وهو التعجب، فلو حصل منهما تصرف إلى غير الصيغة الواحدة لاحتمل ذلك أن يخرج عما وضع من أجله وهو التعجب. وأشار المؤلف بقوله وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يباهي أشهل وغير سالك سبيل فعل، أشار بذلك إلى أنه يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب شروط سبعة هي: أولا أن يكون الفعل الذي يصاغان منه ثلاثية فلا يبنيان مما زاد على ثلاثة أحرف، فلا يبنيان من دحرج وانطلق واستخرج ونحوهما. الشرط الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنى فعل التعجب من فعل غير متصرف، فلا بناء لهما من نعم وبئس وعسى وليس. الشرط الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة، يعني الفعل الذي يبنى منه فعل التعجب يكون معناه قابل للمفاضلة بين شيئين، أما الأفعال التي لا تقبل المفاضلة بين شيئين مثل مات وفنية فإن يبنى منهما فعل التعجب لأنه لا مزية فيهما لشيء على شيء آخر. الشرط الرابع أن يكون هذا الفعل تاما احترازا من الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها، فلا يبنى من كان وأخواتها فعل التعجب وإن أجاز ذلك بعض النحويين من الكوفيين. الشرط الخامس ألا يكون منفيا، واحترز بهذا من الأفعال الملازمة للنفي مثال ذلك ما عاش فلان بالدواء أي ما انتفع به، فهذا الفعل ملازم للنفي فلم يستعمل في اللغة العربية إلا منفيا، فلا يصح أن يصاغ منه فعل التعجب. وكذلك أيضا ما كان منفيا جوازا لا لزوما، مثال ذلك ما ضربت زيدا، فهذا الفعل المنفي لا يصاغ منه فعل التعجب. الشرط السادس أن يكون الوصف منه أن لا يكون الوصف منه على أفعل، واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان، لأن الوصف منها يجيء على أفعل فلا يجوز صوغ فعلي التعجب منها. مثالها سويد فهو أسود، وحمر فهو أحمر، وكذلك ما دل على عيب من هذه الأفعال كحول فهو أحول وعور فهو أعور، فلا يصاغ منها فعل التعجب. الشرط السابع والأخير أن يكون الفعل غير مبني للمجهول، مثال ذلك ضرب زيد، فلا يبنى منها فعل التعجب، فلا يقال ما أضربه مراد منه التعجب، وذلك لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه الفاعل، وهنا إنما حذف الفاعل وأنيب المفعول به منابه، فليس التعجب من ضرب أوقعه الفاعل. وأشار المؤلف بقوله وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما، ومصدر العادم بعد ينتصب، وبعد أفعل جره بالبا يجب، أشار بذلك إلى أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط السبعة السابقة بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه. والمراد بنحو أشدد فعل على وزن أفعل، والمراد بنحو أشد فعل على وزن أشد. وبعد هذا المساعد ينصب مصدر ذلك الفعل الذي تعذر التعجب منه لفقده شيئا من الشروط، ينصب مصدر ذلك الفعل بعد أفعل المساعدة ويجر بعد أفعل. يقول في التعجب من دحرجة وهي رباعية لا يتعجب من لفظها، تقول ما أشد دحرجته، فتوصلت إلى التعجب منها بواسطة المساعد أشد، ثم ذكرت مصدر الفعل الذي لم يستكمل الشروط منصوبا بعد ما أشد فقلت دحرجته، وكذلك تقول في استخراجه ونحوها. وتقول في أفعل به أشدد بدحرجته، فحيث أن دحرجة لا يمكن التعجب من لفظها لأنها غير ثلاثية، فتوصلنا إلى التعجب منها أيضا بأفعل، ثم أدخلنا حرف الجر على مصدر الفعل الذي تعذر التعجب منه فقلنا أشدد بدحرجته، وكذلك أيضا تقول أشدد باستخراجه. وكذلك الفعل الدال على عيب أو على لون، وقد ذكرنا أنه لا يتعجب منه لأن الوصف منه على وزن أفعل، فتقول عند التعجب منه ما أقبح عوره، فأقبح هنا هي المراد بشبه ما أشد، فتوصلت بها إلى التعجب من فعل.